الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 77 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماءها شفاء العين، أخرجه في الصحيحين. قال ابن الأعرابي: الكمأة جمع واحده كمأ، وهذا خلاف قياس العربية، فإنما بينه وبين واحده التاء، فالواحدة منه بالتاء، وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو جمع أو اسم جمع على قولين مشهورين. قال: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمأ وجبأة وجبأ. وقال غير ابن الأعرابي: بل هي على القياس الكمأة للواحد والكمأ للكثير. وقال غيرهما: الكمأة تكون واحدا وجمعا. واحتج أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمأا على أكمؤ. قال الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعسقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبرا عن بنات الأوبري. وهذا يدل على أن كمأ مفرد وكمأة جمع. والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسميت كمأة لاستتارها، ومنه كمأ الشهادة إذا سترها وأخفاها. والكمأة مختفية تحت الأرض، يعني مثل البطاط، قريبة من البطاط، تكون تحت الأرض، لا ورق لها ولا ساق، ومادتها من جوهر أرض بخاري محتقم في الأرض نحو سطحها، يحتقم ببرد الشتاء وتنميها أمطار الربيع، فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدا. ولذلك يقال لها جدري الأرض، تشبيها بالجدري في صورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة، وهي مما يوجد في الربيع ويؤكل نيئا ومطبوخا. وتسميها العرب نبات الرعد، لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض، وهي من أطعمة أهل البوادي، وتكثر بأرض العرب، وأجودها ما كانت أرضها رملة قليلة الماء، يعني الذي في الأرض الرملة يأتي كثير وطعمه أحسن من الذي يأتي في شديدة صلبة. وهي أصناف منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق، وهي باردة رطبة في الدرجة الثانية، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت أورثت الكولنج والسكتة والفالج ووجع المعدة وعسر البول. والرطبة أقل ضررا من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب، ويسلكها بالماء والملح والسعتر، ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة، لأن جوهرها أرضي غليظ وغذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها، والاكتحال بها نافع من ضعف البصر والرمد الحاد. وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحي وصاحب القانون وغيرهما. وقول الكمأة من المن فيه قولان: أحدهما أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياء كثيرة من الله عليهم من الله عليهم بها، من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث، فإن المن مصدره بمعنى المفعول، أي ممنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب ولا علاج فهو من الله تعالى عليه، لأنه لم يشبه كسب العبد ولم يكدره تعب العمل، فهو من محض، وإن كانت سائر نعمه منا منه على عباده، فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن، فإنه من بلا واسطة العبد. وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وجعل أدمهم السلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمل عيشهم. ومع ذلك قالوا يريدون من ثومها وبقلها وقثائها، أبوا هذه النعمة العظيمة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، فجعلها من جملته وفردا من أفراده، والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. والقول الثاني أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقيم. فإن قلت فإذا كان هذا شأن الكماء فما بال هذا الضرر فيها ومن أين أتى ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعة وأحسن كل شيء خلقه، فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل، تأمل من فعل ما هيئ وخلق، وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة أو امتزاج وأخلاط أو أسباب أخرى تقتضي فساده. فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع فساده أو أن جميع فساده في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفاتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الألم والأمراض والأسقام والطواعين والفحوص والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وانظروا في زمن عيسى بن مريم حين يستقيم الناس على التوحيد وعلى السنة، تأتي الأرض بالبركات الكثيرات والأنعام تأتي بالخيرات الوفيرات، لكن الناس يجهلون هذا المعنى أو يتجاهلونه. فأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأن تترك كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزروع والحيوان، وكيف تحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها أخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. وفي تعاطي الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، أي بسبب الذنوب المعاصي. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. قد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية سرة فيها حنطة أمثال نوى التمر، مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على أثر حديث رواه. وأكثر هذه الآفات والأمراض العامة بقية عذاب عدمت به الأمم السالفة، ثم بقيت منه بقية مرصودة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون: إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. وكذلك سلط الله سبحانه الريح على قوم عاد 7 ليال و8 أيام حسوما، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام أو في نظيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أعمال البر والفجور مقتضيات لأثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجرى على منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجذب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوى القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إذ استرحموا ولا يعطفون إذ استعطفوا. وهم في الحقيقة أعمال الرعاية ظهرت في صور ولاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارى بقحط وجدب، وتارى بعدو، وتارى بولات جائرين، وتارى بأمراض عامة، وتارى بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارى بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارى بتسليط الشياطين عليهم تأزهم إلى أسباب العذاب أزع لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير بصيرته بين أكثر العالم فيشاهد وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب له ولا رد لأمره بالله التوفيق. كل هذا استطراد رحمه الله يعني في مسألة الكمأة وأنها علاج نبوي، فإذا جاء من يشكك فيها لا يلتفت إلى تشكيكه. قال: فصل قوله في الكمأة وماءها شفاء العين في ثلاثة أقوال: أحدها أن ماءها يخلط في الأدوية التي يعالج بها العين لأنه يستعمل وحده، ذكره أبو عبيد، لأن فيه من نوع منها حار ربما يذهب العين. الثاني أنه يستعمل بحثا بعد شيها واستكثار مائها، لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المردية ويبقى النافع. الثالث أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض وتكون إضافة، إضافة اقتران لا إضافة جزء، ذكره ابن الجوزي وهو أبعد الوجوه أضعفها. وقيل إن استعمل ماءها لتبريد ماء في العين فماءها مجردا شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة ويدفع عنها نزول النوازل. المهم الكمأة توجد في باطن الأرض يعني كما قال بدون ساق، وتظهر في أيام المطر وأيام الربيع، ومنها ما يكون إلى الحمار والسواد، ومنها ما يكون إلى البياض. هذا الذي يكون إلى البياض أهون وأخف وألطف، أما ذاك إلى السواد قد يذهب العين إذا استخدمه صرفا يقطره فيها. فكما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الأجوبة الحديثية نقلا عن بعض الأطباء، قال: أدويتنا تقتل الفقهاء. كيف ذلك؟ يجد أحدهم ما يسمى بكتب الطب ويقرأ فيها، وإذا استخدم كذا حصل له كذا، وإذا استخدم كذا يعني جاء كذا، فيذهب يستخدم بدون تخفيف أو بدون يعني إضافة، فبعد ذلك يأتيه المرض. فمثلا الثوم نافع بعد يعني عون الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله ذلك، لكن بعضهم يكثر من الثوم حتى ربما سبب له قروح في المعدة أو قروح في الأمعاء يكثر. وهكذا كثير من الأشياء نافعة مثل حبة السوداء شفاء من كل داء، أي من الأدوية التي يصلح لها، لكن الأكثر منه قد يؤذي قد يتعب. الإنسان إذا أراد أن يستخدم مثل هذه العلاجات يرجع إلى حذاق الأطباء بحيث يبينون له كيفية الاستخدام. مر بعض الأخوة دلوه على شجرة المارجة هذه التي يقولون تخفف السكر، فيها علاجات وفيها علاجات. الأخ هداه الله أكثر منها، جعل يشرب ويأكل ويشرب ويأكل، وإذا به بطنه يسيل شدة، ما نفع معه العلاج. قلت: ما تفعل يا فلان؟ قال: أكل مارجة. قلنا: خفف خفف، الأكثر منها قد يضرك. وفعلا خفف وإذا به يتحسن. هذا حتى في الأدوية هذه الطبية الآن، العقاقير الطبية التي بين أيدينا، يعني لو استخدمت حبتين وهو مسموح لك حبة تتضرر. بعضهم ينتحر بهذه الحبوب بالأدوية، مثلا عنده علاج إذا استخدمت منه حبة خفف الصداع، أو مثلا هدأ الألم، يذهب يستخدم 20 حبة يموت، ينتحر بالعلاج. فالشأن في كون العلاج ينفع إذا استخدم على وفق الطرق الطبية المسموح بها، ثم إرادة الله للنفع، إرادة الله للنفع. وإلا كم من علاج ما ينفع، وكم من علاج ينفع الله به. عشان يعود إلى الله سبحانه وتعالى: ما خلق الله من داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. حتى في هذه الفترة الأخيرة ظهرت ما يسمى بالفياجرا، هذه الأدوية التي استخدمها بعضهم من باب القوى الجنسية. كثير من أصحاب القلب وكثير من أصحاب الضغط يموت، لأن وظيفة مثل هذا العلاج هو إنما يدفع الدم ويضغط الدم. فإذا يعني جاء العلاج مع وجود الضغط في الإنسان، مع وجود القلب في الإنسان، ضغط الدم حتى يؤدي إما إلى الجلطات وإما إلى الذبحات الصدرية وإما إلى الأضرار، لأن هناك علاجات شائعة موجودة في الصيدليات ولا ينضبط فيها أصحاب الصيدليات بتوجيهات الأطباء. هذه العلاجات الشائعة إذا استخدمت على غير الوجه الصحيح قد تضر الإنسان وتتعب الإنسان وتترف الإنسان. فكل شيء لابد أن يكون بالاعتدال، فالضرر الذي يلحق الإنسان بعدم الاعتدال، حتى ضرر الأكل بعدم الاعتدال، وإلا لو اعتدل الإنسان في طعامه ما جاءه لا البشم ولا الطخمة ولا غير ذلك، ولو اعتدل في شرابه ما جاءه ما ينقص عليه، ولو اعتدل في نومه ما جاءه ما ينقص عليه. الإشكال في عدم الاعتدال، ينام فوق اللازم أو دون اللازم يلحقه الضرر، يأكل فوق اللازم أو دون اللازم ويلحقه الضرر، يشرب فوق اللازم أو دون اللازم ويلحقه الضرر. الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. بهذا تحصل السلامة، بهذا تحصل السلامة، ونسأل الله العون، والله المستعان.